ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له إنه بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا
صلي على محمد وآله
اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله وآلي أحمد.
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة في الآية 52 و53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه الآية المباركة الأولى، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا قلنا أن هذا العفو لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل وانحرافهم عن خط التوحيد بمجرد أن غاب موسى عن الساحة، هذا الانحراف طبعا انحراف خطير وانحراف كبير يؤدي بالأمة إلى الهلاك وإلى السقوط، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه عفى عن بني إسرائيل من بعد ذلك، يعني بعد تلك الجريمة، بعد تلك ذلك الانحراف الكبير، لعلكم تشكرون. وقد قلنا في الحلقة الماضية بأن الشكر هنا عملية الاستمرار على الرسالة وإظهار الرسالة بكل أبعادها وجوانبها وأسسها، هو هذا هو معنى الشكر بالحقيقة. الشكر يعني هو الإظهار، عندما تشكر نعمة يعني تظهر هذه النعمة، يعني تحدث بهذه النعمة. وأكبر نعمة أنعمها الله على البشرية هي نعمة الرسالة. نحن مع الأسف الشديد قد نستغرق في نعم كثيرة، في نعمة مثلا الصحة، في نعمة الأكل، في نعمة الشرب، في نعمة كثير من النعم. صحيح هي نعم، ولكن النعم الأكبر من هذه النعم هي النعم المعنوية، نعمة الرسالة. يعني نحن كثيرا ما ننسى هذه النعمة الكبيرة. ولهذا القرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني نعمة الرب الأساسية هي نعمة الرسالة ونعمة القرآن، أن تحدث بهذه النعمة. صحيح أن الصحة نعمة، والأموال نعمة، والبنون نعمة، هذه كلها نعم إلهية، ولكن نعمة الرسالة ونعمة الولاية ونعمة القيادة الإسلامية هذه من أكبر النعم الإلهية على البشرية بالإطلاق. ولهذا نرى القرآن الكريم عندما يحدد النعم الإلهية والآلاء الربانية في سورة الرحمن، أول نعمة يذكرها القرآن الكريم هي نعمة القرآن الكريم، نعمة القرآن، نعمة الرسالة السماوية. الرحمن علم القرآن، أول نعمة وأكبر نعمة، حتى نعمة تعليم القرآن هي أكبر من نفس خلق الإنسان، أكبر وأعظم، لأن الخلق بدون هداية وبدون رسالة وبدون نعمة القرآن، الخلق وهذا الإنسان ليس إنهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فإذا القرآن الكريم يقول لبني إسرائيل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تستمرون على إظهار نعمة الرسالة والسير الثابت في طريق التوحيد من دون زلل ومن دون انحراف ومن دون خطأ. ولهذا قلنا الشكر بالحقيقة هو الإظهار والثبات على هذا الإظهار، أن تظهر الرسالة وأن تسير في على ضوء وعلى هدى الرسالة من دون تعب ومن دون ملل ومن دون هروب من الساحة، كما ذكرنا في الآية المباركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف، يعني الله سبحانه وتعالى سيجزي الشاكرين. من هم الشاكرون في هذه الآية المباركة؟ هذه الآية كما تعلمون نزلت في معركة أحد، بعدما هرب الصحابة وهرب المؤمنون والمسلمون، ولم يبق إلا نفر قليل. أكبر رواية عندنا تقول بقي ثمانية من الرجال وإحدى النساء وهي نسيبة. فهذا الشكر المذكور في هذه الآية هو: وسيجزي الله الشاكرين، يعني سيجزي الله الثابتين على الخط، سيجزي الله الذين لا يتزحزحون في أداء الرسالة مهما كانت المعاناة ومهما كانت الآلام، سيجزي الله الذين ثبتوا في ساحة القتال وفي ساحة المعركة دفاعا عن الإسلام. هو هذا الشكر بالحقيقة، هذا شكر نعمة الإيمان ونعمة الرسالة، نعمة نشكرها من خلال الثبات الدائم والدعوة الدائمة والسير المستمر في هذه الرسالة، القيام المستمر. هو هذا حقيقة شكر، شكر من خلال القيام، يعني أن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني ليس هناك تدثر تلفلف بالبطانية مثل متلفلف ونايم وفراش ونوم. الرسالة تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى دماء وتحتاج إلى عرق وتحتاج إلى كد وكدح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يرتاح القرآن الكريم جاءه في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. دير بالك، ابقى شاكر لله، اشعر دائما وأبدا بالتقصير، لا تشعر بأنك أعطيت كثيرا وبذلت كثيرا وضحيت كثيرا، لا، لأن ذلك يؤدي بك إلى المن، أنك عندما تشعر بأنك قد أعطيت كثيرا يؤدي بك هذا الشعور الخاطئ، يؤدي بك إلى الإكداء وإلى الانقطاع عن العطاء، وإلى أن تنظر إلى أنك يعني أعطيت للإسلام وأنك تمن على الإسلام في عطائك وفي بذلك وفي جهدك، وبالتالي ينقطع الإنسان من الشكر، لا يكون شاكرا. الشاكر يجب أن يشعر دائما بالتقصير في عطائه حتى يستمر بالعطاء ويستمر بالتضحية، هذا في النهار. أما في الليل، عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الإنسان العظيم الذي بحق يعني أعظم الرسل وخاتم الرسل، عندما أراد أن يرتاح ليلا جاءته سورة المزمل، فتقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الرسالة، هذا القرآن صحيح أنه ميسر للذكر ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في مسؤولياته، ثقيل في أن تصبح شاكرا لهذا القرآن. هناك معاناة وهناك آلام، إذن الشكر بالحقيقة هو الثبات على الرسالة، هو إظهار الرسالة من خلال الاستمرار والثبات على دعوة الحق. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وهنا اللعل يعني جاءت لعلكم تشكرون، كذلك الآية التي بعدها: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا اللعل يعني رجاء أن تهتدوا، يعني ليس هناك يعني قهر في الهداية، وإنما هذا متعلق بكم، متعلق بإرادتكم، متعلق بصبركم، يعني هذا العفو لا يعقبه قسرا وجبرا وحتما، يعقبه الشكر من قبلكم. وهذه الآيات: آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا الكتاب والفرقان ليس يؤدي إلى يعني قسرا إلى هدايتكم، وإنما هناك تبقى الهداية بيد الإنسان، متعلقة بإرادة الإنسان في أخذ القرآن وفي أخذ الكتب السماوية بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. درر البلاغة تسمعون إليها عند 1:27، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:40. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماماً وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:06. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، أترككم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أبا صالح المهدي أدركنا. السلام عليكم أحبتي عزتي ورحمة الله وبركاته. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد آتينا لقمان الحكمة. عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا، عميق النظر، طويل الفكر، جديد النظر، مستقن بالعبر، لم ينم نهارا قط ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره، إلى آخر ما يقول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الدنيا متاع قليل، والحكمة لا يقاس بالدنيا، الدنيا في مقابل الحكمة إن هي إلا كقطرة في مقابل البحر. فالله سبحانه وتعالى أتى لقمان الحكمة، فحماد من الأجلاء ومن أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال: أما والله قسما بالله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب. هذه إشارة إلى أنه لا يتصور الإنسان أنه من يكون له حسب عشيرة وقبيلة وما شابه ذلك يكون حكيما حينئذ أبدا، ربما تجد رئيس عشيرة من الحمقاء لا يعرف كيف يتصرف وكيف يتكلم، وربما تجد رجل عادي في العشيرة ولكن تجده حكيما يضع الأشياء في مواضعها. فكان لقمان الله سبحانه وتعالى أتاه الحكمة ليس بحسب، ولا مال عنده ثروة كثيرة مثلا، ولا أهل، ولا بسط في جسم أنه جسمه ضخم مثلا ويكون عملاقا كمال أجسام وما شابه ذلك أبدا، ولا بجمال أن يكون جميل مثلا والله سبحانه وتعالى يعطيه الحكمة. هذا كله إشارة إلى أنه ربما يكون بدنه ضعيفا نحيفا الله يعطيه الحكمة، ربما يكون وجهه غير جميل لكن مع ذلك الله يعطيه الحكمة، ربما يكون فقيرا فتجد الحكمة على لسانه من قلبه، هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، هذا دليل حكمته، أنه كل من كان قويا في أمر الله الله يعطيه الحكمة، متورعا متقيا في الله تقوى في الله ساكتا إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. معكم في رحاب حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أمير المؤمنين إنما الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم لأنه هو في قمة الكمالات، لأنه هو الذي حمل علم الله وعلم رسوله. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق عليه السنة والشيعة، وكان هو الإنسان الكامل وبه بدأ الله وبه يختم، أول الحجة وآخر الحجة. فحينئذ الله سبحانه وتعالى أعطى علمه إلى رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول العظام أعطى علمه إلى أمير المؤمنين كما قال ابن عباس أنه الله علم النبي والنبي علم الرسول والنبي والرسول علم أمير المؤمنين روح فداه، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علمني، ثم قال علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مقابل علم أمير المؤمنين ليس إلا كقطرة في مقابل سبعة أبحر، هذا ما قاله ابن عباس حبر الأمة، قال هكذا في علم أمير المؤمنين وحكمته: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها. فأمير المؤمنين هو سيد الحكماء. فكنا وإياكم في حكمه في نهج البلاغة، وصلنا إلى هذه الحكمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. لطيف. أمين روح فداه يدعو إلى حسن الأخلاق، على أنه لابد أن يكون المؤمن حسن الأخلاق. الرسول الأعظم يقول: يا آل أبي طالب، إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعون بحسن أخلاقكم. الأخلاق الأخلاق الأخلاق. والإسلام هو دين الأخلاق والآداب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مدحه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هو خلق الله، وتخلقوا عن الإمام الصادق، تخلقوا بأخلاق الله بأسماء الله وصفاته. الله كريم فكونوا كرماء، الله رحيم فكونوا رحماء، الله ستار العيوب فاستروا عيوب الناس، الله رؤوف حنان عطوف. طبعا الله منتقم فانتقموا من الكافرين من المنافقين، وهكذا أسماء الجلال وأسماء الجمال، والذي يجمعه كله أسماء الكمال. فالكمالات لابد أن نتصف بها ونصل إلى قمة الكمالات، وهذا هو المقصود من خلق الإنسان، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باعتبار العبادة طريق ممهد إلى الوصول إلى قمة الكمالات، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى بجماله، لقاء الله برحمته يا أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، لا بنقمته وبجلاله وبأسماء الجلال الذي منها جهنم وخلق جهنم. فخالط الناس، الناس مطلق الناس، يعني ليس فقط من كان من مذهبك أو من دينك أنه يكون مسلم أو يكون شيعي، أنت الشيعي أنت لابد أن تكون قمة في الأخلاق، أنا معك لابد أن نكون قمة. قال الإمام عليه الصلاة والسلام إذا قال هذا جعفري، أنه كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا، بحيث عندما يقال هذا جعفري يسر الإمام ذلك صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، إذا قيل هذا مهدوي يستر، لأنه يعرف أن الناس إنما يكرمون هذا الرجل لما عنده من الأخلاق. فالناس في الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية عندما يقال لا يقصد منه المسلم، بل كل الناس على اختلاف أديانهم، على اختلاف جنسياتهم هوياتهم، لا فرق في ذلك، كل الطبقات من الرؤساء والملوك إلى أدنى الناس، من الكبار إلى الصغار، رجال ونساء. فخالط الناس، كيف نخالطهم؟ خالط يعني أن نكون معهم، طبعا قلبك مع الله، كن مع الناس ولا تكن مع كن مع الله ولا تكن مع الناس، بهذا المعنى أنه قلبك مع الله، فؤادك مع الله، ولكن جسمك مع الناس، أخلاقك مع الناس. إذا جالست اليهودي في الحديث الشريف، إذا جالست اليهودي فأحسن مجالسته. اليهودي كان يمشي مع الإمام عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى مفرق طريق فأراد أن يفترق عن الإمام، الإمام شايعه عليه الصلاة والسلام. اليهودي تعجب، قال يا أبا الحسن إنما طريقك من هناك، تأتي معي في طريقي. قال أنه يستحب عندما نكون في طريق واحد، كنا في طريق واحد ورافقتك في طريق واحد، رفيقي في طريق واحد، أنه يستحب أشايعك في الإسلام هكذا. قال عجيب هذا الإسلام، قال بلى، قال هذا دين الأخلاق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلم وآمن وحسن إسلامه. فحينئذ الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق. لذا خالط الناس، كيف نخالط الناس؟ خالطهم مخالطة هذه علامتها، المخالطة الإسلامية، المخالطة العلوية، المخالطة النبوية القرآنية عبر ما شئت، المخالطة التي توجب دخول السرور وإدخال السرور في قلب الحجة المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأ الأرض أخلاقا وأدابا بعدما ملأ ظلما وجورا وفسادا وسوء أخلاق في الأسرة، في الجيران، في الناس. عند ذلك خالطوهم مخالطة، إن متهم معها بكوا عليكم. عندنا كثير من الناس الطيبين، واقعا هذا ما رأيته في حياتي، وكل واحد منكم ربما تجده ليس من مذهبك ولكن كان حسن الأخلاق، قمة في الأخلاق، فعندما تخرج جنازته تجد أنه تجري دموع الناس عليه، تجد أنه يشايعونه تشيع ضخم جدا، مع أنه لم يكن إلا رجل عادي ولكن كان خلوقا. القائد السليماني في إيران شيعوا ما يقارب 30 مليون نسمة يشيعون الرجل، مع أنه كان رجل عادي، إلا أنه كان مخلص وخالط الناس بأخلاقه، كان خلوق. لذا خالط الناس، إن متهم معها بكوا عليكم، وإن عشتم مع الناس حنوا إليكم، يحنون إليكم أنه فلان لا نراه. تعاشر الناس في المسجد، في المحلة، حتى في المقهى، إذا جلست في المقهى فعاشر أهل المقهى معاشرة طيبة حسنة، بحيث إذا لم تأتي يوم يومين يسألون عنك، إذا لم تذهب إلى المسجد أهل المسجد يسألون عنك، إذا لم تذهب إلى السوق أهل السوق يسألون عنك، لأنك خلوق، لأنك تبتسم دائما، تسلم عليهم، تسبق الناس بالسلام عليهم. فرجل خلوق حباب، كما يقول النجفين حبوبي، رجل خلوق حباب، فالناس يحبونه واقعا يحبون، وهذا ما رأيناه في حياتنا وترونه كل واحد منكم. فلذا الإمام في حكمتي هذا يعلمنا كيف نعاشر الناس، عاشرون بحسن الأخلاق، بالآداب، مؤدب، حسن الخلق. طبعا الأقربون أولى بالمعروف، أولادك، والدينك، زوجتك، زوجك، الأولى بالمعروف بلا شك، فهم أولى بالمخالطة الحسنة. إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة. في الحديث الشريف: إذا وسعتم الناس ببسط الوجوه وحسن الخلق وحسن الجوار فكأنما وسعتمهم بالمال، أعطيتهم المال حينئذ. وكثير من الناس يرغبون إلى أخلاقك أكثر ما يرغبون إلى أموالك. هذا من دعوة الأمير المؤمنين روحه فداه إلى الأخلاقيات. فطولبى لمن كان خلوقا حسن الخلق. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن أخلاء أهل البيت ومن الصادقين الأجلاء والمجاهدين الخالدين، هو زائر الحسين عليه السلام، وطبعا هو من التابعين، هو المرحوم عطية العوفي. وقد سبق أن أوعدنا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بأن أتحدث عنه. هذا عطية العوفي طبعا يشتبه البعض فيصفه بعطية الكوفي، وطبعا هو أيضا من أهل الكوفة، من التابعين في الكوفة، وله تاريخه الخاص وله ملفه الحافل بالخدمات. يعني هذا الرجل من مشاهير التابعين الذين وظفوا كل طاقاتهم لخدمة أهل البيت سلام الله عليهم. بعضهم يشتبه أيضا اشتباه آخر، يصفه بأنه غلام لجابر الأنصاري، في حين هذا مو غلام، هو شخصية إسلامية مجاهدة بعد، وعالم من علماء الإسلام، ومفسر للقرآن، أحد أصحاب التفاسير الأول في صدر الإسلام، هو عطية العوفي الكوفي التابعي هذا. وسأتحدث يعني سأذكر ولو بشكل عابر. طبعا هو التقى على صدر الفرات، اغتسل جابر الأنصاري، وهذا كان يغتسل، هذا يريد يروح الكربلاء وذاك، فالتقيا. وهذه من النوادر أن واحد بذاك الوقت يأمن من طرف ويبوح لسرة ويقول لا أنا رايح أزور الحسين، لأن زيارة الحسين كانت جريمة ذاك اليوم في نظر الحاكمين الطغاة آنذاك، جريمة، ذكر أهل البيت جريمة، يقدم له واحد لقمة أكل باسم أهل البيت جريمة، خصوصا باسم الحسين، يضوي له الشمعة لزائر للحسين يعتبره جريمة، وإلى آخرها. التقى عطية العوفي على الفرات، ضفة الفرات، بجابر الأنصاري واغتسل سويا، وكان يعني جابر مكفوف البصر، فاستعان بعطية، كان لازم إيده ويهدي الطريق. زين، هذا عطية العوفي، هذا شنو مبدأ، شنو منتهى؟ شوف سبحان الله، من هم زوار الحسين عليه السلام؟ هذا عطية العوفي من كبار التابعين، كبار العلماء، كبار رجالات الإسلام المشهورين في الكوفة، سفرات عند مهمة لتحصيل العلم أو نشر العلم أو نشر فضائل أهل البيت، وهو هذا لون من ألوان الجهاد خصوصا ذاك اليوم. ولد عطية سنة 35 هجرية، ونشأ على ولاء أهل البيت، ولما كبر وتعرف على منه حبر الأمة عبد الله ابن عباس، فشنو عبد الله ابن عباس كان ضليع بالقرآن، فقرأ عطية العوفي القرآن 70 مرة على يد عبد الله ابن عباس. بعد ذلك عبد الله ابن عباس عند تفسير، عبد الله ابن عباس أول مفسر للقرآن، وطبعا منين أخذ تفسيره؟ أخذه من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن عباس أول مفسر للقرآن، وأخذه من الإمام علي. عطية العوفي أيضا مفسر للقرآن، وعند تفسير يقع في 5 مجلدات، وهذا التفسير من التفاسير القديمة المهمة. وكان هذا عطية العوفي شديد الولاء لأهل البيت وصلب جدا في مودة أهل البيت. وبعد زيارته للحسين عليه السلام بصحبة جابر الأنصاري، فأصبح بعدها خطيبا يروي مصائب الحسين، صار منبري مفسر عالم، وصار يصعد المنابر يروي ما فعله بنو أمية بالحسين، شووا بي، شلون قتلوه، شلون قتلوا أولاده، أهل بيت سبوا نساء. فكان يعني ذراع ناشط لأهل البيت. ضاق الحجاج ابن يوسف الثقفي منه ذرعا، صار يطارده هنا وهنا، ويعطي بجوائز جيبوا لي هذا. فكان هذا الرجل يعيش في المدن بين مدة ومدة في مدينة وهنا وهناك، ولكنه استقر في مدينة شيراز وأخذ ينشر هناك أخبار أهل البيت. فكتب الحجاج إلى واليه على شيراز بالقبض عليه، فعلا اعتقل عطية العوفي، وأعطي الحجاج أعطى التعليمات لهذا الوالي، قال له خيره بين أمرين، إما أن يصعد المنبر ويلعن عليا ويبرأ منه، وإما أن تضربه 400 صوت. السياسة العامة كانت البني أمية قائمة بها الصورة، ياهو الذي مسكوا تعال سب علي بن أبي طالب، بناءهم بالساب والسباب والشتايم واللعن، يحرفون مسار الحق ويبدلوا بالباطل، ولكن هيهات على أي حال. صحيح احنا نسلم حوالي 90 سنة الإمام علي يشتم ويلعن بما فرضه معاوية من سنة ولزموها بني أمية وسنة متشددين عليها وهو لعن الإمام علي، لكن لننسى أن هناك آية شتقول والعاقبة للمتقين. وين الآن قبر معاوية وين قبر علي؟ كم يزور معاوية بالسنة أناس، وكم يزورون عدد الذين يزورون الإمام علي؟ ما قيل من الشعر في معاوية كم بيت، وما قيل في علي من ملايين القصائد. أرصف بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا. واحد شاعر أموي يوقف على قبر معاوية يقول له: وينك انت؟ تعال، 90 سنة تلعن عليا، يعني 90 خب هو 40 وبعدين ظلوا وراثة. فيقول له: وين علي الآن؟ تعال شوفه، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود. قم وارمق النجف الشريف بنظرة، شوف، قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها، فتكاد لولا خوف ربك تعبد. هذا كتب الحجاج للوالي، قل له هذا للعطية العوفي لو يلعن علي لو تضرب 400 صوت. فامتنع عطية وقال: والله لألف صوت أهون علي من أن أسب عليا. فأمر الجلاد الوالي هذا، ضربوه بالسياط، أغمي عليه، بناؤهم مات، ألقوه في مزبلة، بناهم ميت، شالوا ذبوا. لكن بالليل مرت امرأة من بعيد سمعت أنينا، فجاءت إليه، حملته خفية إلى بيتها حتى برئ من إصاباته وبقي مختفيا، ثم ظهر بعدها في مدينة أخرى، وكان أيضا يرتقي المنابر ويروي فضائل أهل البيت. طبعا هو سمع هذا الحديث من جابر عن رسول الله، جابر يروي عن رسول الله أن النبي قال لجابر: يا جابر، أحب آل بيتي وأحب محب آل رسول الله، فإن زلت له قدم فقد ثبتت له أخرى، وابغض مبغضي آل محمد وإن كان يدعي الصلاة والصيام. وطبعا معاوية الذي لعن أمير المؤمنين 40 سنة أم كان يصلي؟ يزيد الذي قتل حسين أم كان يصلي؟ صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر، لا صلى ولا صام. هذا الحديث سمع جابر وبالمباشرة من رسول الله، مو عن طريق فلان وفلان وهالأشكال. فأثر في نفسه فترك، رغم أنه مفسر وكاتب، ترك وجند نفسه بالأواخر لنشر فضائل أهل البيت وتعليم الناس على محبة أهل البيت. ثم ازداد صلابة بعد ما ضربوا السياط، وبعد ما يعني هو مات، لكن الله نجاه. فكان يفتر بالمدن ويقول: أنا جعلت شكري لله بنجاتي مما أصابني أن أروي فضائل أهل البيت، ظلامة أهل البيت بعد، وأروي ماهية أعداء، فضائح أعداء أهل البيت، ماهيتهم، أعمالهم. فكان مستمر على ذلك إلى أن وصلت الأنباء بأنه توفي رضوان الله عليه بمرض عضال، وكان هو على فراش المرض، يدخلون عليه عوادة فيسألون: حب نسمع منك آخر كلام. كان يروي لهم مشاهداته، معاناته، وما سمع وما قال وما صب عليه في قضية أهل البيت. وطبيعة الحال هو استطاع بهذا أن ينشئ جيلا وأن يثقف جيلا، وهذه أيضا من الحسنات التي لا تنسى. إحنا الآن كأناس مسلمين ندين الله بخط أهل البيت، من الحقوق المفروضة علينا أن واحدنا يوميا ينصر أهل البيت ولو بكلمة واحدة، يعلم أولاده، يعلم صحبه، بالشارع، بالسيارة، بالطائرة، بالساحة، بالدكان. هذا حق من حقوق الله في أعناقنا أن ننشر مظلومية أهل البيت وفضائل أهل البيت ونفضح خصوم أهل البيت. أسأل الله لهذا البطل العالم الجليل عطية العوفي أفضل الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبدأ ثانية.